يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة ثانية في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل غلاطية، فأهلا وسهلا بكم معي. نواصل تأملاتنا في الفصل الخامس من غلاطية. قلنا في الحلقة الماضية إن الحياة التي يريدنا الله أن نحياها هي بالإيمان، فنحن نخلص بالنعمة ونسلك أيضا بالنعمة. لا يمكن لأي نظام ناموسي أو قانوني أن ينتج الحياة المسيحية. مع المسيح ليست كل الطرق تؤدي إلى روما، ولكن الوصفة المعجزية هي الإيمان العامل بالمحبة. قال الرب يسوع إن الخميرة تخمر العجين كله، وهكذا فإن الشر بحلاوته يدخل في الإنجيل ويجعله مستساغا وطيبا للإنسان الطبيعي الذي لا يعرف الرب. لا يمكن للإنسان الطبيعي الذي لا يعرف المسيح أن يقبل الإنجيل وحده دون أن تضاف الخميرة إليه، فأي إضافات عليه تزيده جمالا وقبولا من الناس، وهكذا يزيل الإنسان بحماقته نعمة الفداء التي لنا في الصليب. قلنا إنه توجد ثلاث طرق للحياة المسيحية، اثنتان منها لا تنفع. الطريقة الأولى هي حياة ناموسية، والثانية هي حياة الإيمان مع الخطية. أما الطريقة الثالثة التي يمكننا أن نحيا الحياة المسيحية بها هي حياة الحرية، وهذا ما سوف نتابع التأمل فيه. قلنا إن التبرج ليس هو الحرية، كما أن التقشف ليس هو التقوى. فالسلوك المسيحي ليس فرائض جامدة ولا تبرجا مبتذلا. النعمة تحرر الإنسان ليفعل الحق والصواب وليس ليمارس الناموس. فالنعمة لا تحررنا لنفعل الخطية، لكنها تحررنا من الخطية. إن المؤمن يرغب ولا شك بأن يرضي الله حبا بالله لا خوفا منه. نحن نخدم الله لأننا نحبه، والكلمة الواحدة هي المحبة. من المؤسف أن العالم دخل إلى كنائسنا اليوم بكل ما يحمل من قسوة وحقد وحسد، نازعا منها المحبة وتاركا فيها الخداع والمكر والقسوة. أين هي المحبة؟ وأين هو الإنجيل أساس المحبة؟ ما هو العلاج يا ترى؟ هذا ما سنراه الليلة بنعمة الرب. سنرى معا ما ينتج الروح القدس في حياة المؤمن إذا سلك بالروح. سيثمر الروح القدس بوضوح في حياة هذا المؤمن. يعقد الرسول بولس في الفقرة القادمة مقارنة ما بين السلوك بحسب الجسد والسلوك بالروح، كاشفا لنا بذلك كيفية السلوك بالروح. موضوعنا موضوع عملي يركز على القداسة العملية التي يمكننا أن نحياها إذا سلكنا بالروح. ولكن دعونا قبل الخوض بهذه الأفكار الشيقة أن نلخص ما سبق ونربطه مع ما سيأتي. عرفنا أن علينا أن نسلك حياتنا بالحرية التي حررنا بها المسيح يسوع. ذكر لنا الرسول بولس بعض الأشياء التي حررنا المسيح منها، فذكر في غلاطية 1:4 أن المسيح حررنا من هذا العالم الحاضر الشرير حتى لا نطيعه فيما بعد. وفي غلاطية 2:20 يقول: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فينا. وهذا يعني أننا لا يمكننا أن نحيا الحياة المسيحية، بل يمكن للرب يسوع أن يحياها فينا ومن خلالنا. فيا لها من حرية عظيمة. ويخبرنا أيضا الرسول في غلاطية 3:13 أننا افتدين من لعنة الناموس وحكمه ودينونته، بل ويخبرنا أننا تحررنا من الناموس نفسه. إذن نأتي الآن إلى المقارنة التي يعقدها الرسول بين السلوك بحسب الجسد وشهواته والسلوك بالروح. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة التالية من الفصل الخامس من غلاطية ابتداء من العدد 16 وحتى 21:
وإنما أقول أسلك بالروح فلا تكمل شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله.
وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يذكر لنا هذا العدد بوضوح مبدأ هاما هو مفتاح للسلوك المسيحي، والمبدأ هو السلوك بالروح. أصل كلمة السلوك اليوناني هو بيريباتيو، وهي تعني أن تسير فقط إلى الأمام والخلف. استخدمت هذه الكلمة في الأصل في مدرسة للفلسفة في أثينا في اليونان، حيث كان مؤسس هذه المدرسة يسير أثناء تدريسه للأمام وثم للخلف. مبدأنا من كل هذا هو أن المؤمن عليه أن يسلك بالروح، وعندها لن نكمل شهوة الجسد. تحمل كلمة شهوة في يومنا هذا مدلولا شريرا وخاطئا بخلاف معناها في الأصل اليوناني. فشهوات الجسد تعني أصلا متطلبات الجسد واحتياجاته كالموسيقى والفن وأعمال الخير. نعم، قد تأخذ هذه الأشياء مكان الأمور الروحية في حياتنا، إلا أنها ليست شرا في حد ذاتها. من الممكن أن ينشغل مؤمن ما بممارسة هوايته المفضلة لتأخذه بعيدا عن قراءة كلمة الله، وقد يصرف مؤمن آخر جل وقته أمام تلك العلبة السوداء شاشة التلفزيون. لا تسع فهمي صديقي، فأنا لا أقول إن التلفزيون حرام، فأنا أشاهد الشاشة الصغيرة أحيانا وأعترف بوجود بعض البرامج الممتعة والشيقة والمفيدة أيضا. نحن كما قلنا لسنا تحت ناموس يمنع التلفزيون عنا، ولكن مشاهدة التلفزيون صديقي هي شهوة من شهوات الجسد يمكنها أن تأخذنا بعيدا عن الأمور الروحية، ولذلك فقد تكون خاطئة. عدد 17، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. المعنى الحقيقي لهذه العبارة هو أن الجسد يحارب ضد الروح والروح تحارب ضد الجسد حتى تفعل أخيرا إرادة الطبيعة القديمة الموجودة في داخلك. يحصل المؤمن بالمسيح على طبيعة جديدة لدى إيمانه على الفور، وهذا ما قصده الرب يسوع في حديثه مع نيقوديموس في يوحنا 3:6: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا يتخلص المؤمن من طبيعة الجسد القديمة الموجودة فيه، ولن تتركه هذه الطبيعة القديمة مدى حياته على الأرض. يرتكبون خطأ من يعتقدون أن المؤمن بإمكانه أن يتخلص من طبيعته القديمة. يرتكبون خطأ فادحا. قال يوحنا في رسالته الأولى: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. صديقي، غياب الحق من حياتنا يعني بالتأكيد أننا نكذب، وهذا يجعل الإنسان الكامل كاذبا. يملك المؤمن طبيعتين قديمة وجديدة، وهذا ما يصفه الرسول بولس في الجزء الأخير من رسالة رومية: لقد اختبر هو بنفسه الصراع بين هاتين الطبيعتين. وهذا صديقي صراع الكثير من المؤمنين اليوم أيضا. فالجسد يحارب الروح والروح تحارب الجسد، ولا نستطيع لذلك أن نفعل الأشياء التي نريدها. الطبيعة الجديدة تتمرد على الطبيعة القديمة، وهاتان الطبيعتان في حالة حرب مستمرة. هل اختبرت صديقي هذا الصراع في حياتك؟ هناك أوقات تشدني فيها طبيعة القديمة بعيدا عن الرب، بعيدا عن محبته وعبادته، وهناك أوقات أخرى ترفعني فيها طبيعة الجديدة لأعبد وأسبح ربي وإلهي. لكل مؤمن إذن طبيعة قديمة وأخرى جديدة. قد يقول أحدهم: ولكنني لا أميز إن كنت أسلك بالروح أم بالجسد. أقول لهذا بألا يخادع ويخدع نفسه، لأن معرفة ذلك بسيطة جدا، والتمييز ما بين السلوك بالروح والسلوك بالجسد واضح يعلنه الرسول في العدد القادم، عدد 18: ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وذلك لأن الروح القدس يرفعنا فوق الناموس إلى المستوى الذي يريده الرب لنا، فوق مستوى الجسد. هذه هي الحالة الروحية السامية التي نصل إليها بالإيمان ثم بالسلوك بالروح. وهنا تحضرني كلمات الترنيمة التالية والتي أحبها جدا، وتقول: يا إلهي يا إلهي، لا رجاء لي سواك، طاق قلبي طاق لبي أن أفوز برضاك، ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي، فيك لا غير رجائي، قلبي يملأ روح حب، روح بر وسلام، روح إيمان وصبر، روح لطف ووئام، ملء روحك حياتي، ملء روحك الوديع، ملء روحك امنحني يا يسوع يا سميع، ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطاي، يرتوي منه غليلي، فيك لا غير رجعي. وبعد هذا الانتعاش يوضح الرسول في الأعداد القادمة ما هي أعمال الجسد، وهي قائمة سوداء قاتمة تبث الغم والهم في قلب من يسمعها، عدد 19-21: وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. الخطايا المذكورة في الأعداد السابقة هي خطايا جنسية جسدية، وخطايا روحية دينية، وخطايا اجتماعية، وأخيرا تحتوي تلك القائمة القبيحة على خطايا شخصية. نبدأ أولا بتعداد الخطايا الجنسية، وأولها الزنا، وتشمل خطية الزنا خطية العهارة المذكورة بعدها مباشرة في هذا العدد من الفصل. أما العهارة فهي البغاء والإباحية، والنجاسة هي عدم الطهارة التي تشمل كذلك خطايا الفن الإباحي، والدعارة ترتبط بالوحشية والقسوة والتلذذ بإيذاء الآخرين. بالنسبة للخطايا الروحية فهي تبدأ بعبادة الأوثان. من الممكن أن يعبد إنسان المال كالوثن، وقد تتعلق نفسه أيضا بما يأخذ مكان الله في حياته، فيكون ذلك وثنا آخر. والخطية الروحية الثانية هي السحر، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتعاطي المخدرات والمواد التي تشجع الإدمان، كما هو شائع في العبادات الوثنية. تدرج خطايا العداوة، الخصام، الغيرة، والسخط في قائمة الخطايا الاجتماعية. كذلك تشمل هذه الخطايا على التحزب، الشقاق، والبدعة، والحسد، والقتل. لاحظ معي صديقي أن خطية القتل تدرج مباشرة بعد خطية الحسد والكراهية، وكأن الرب يقول لنا: إذا كرهت أحدا ما فالقتل ذنبك أيضا. أما الخطايا الشخصية المذكورة فهي السكر والبطر، وينهي الرسول بولس هذه القائمة بقوله: وأمثال هذه. وهذا يعني أن هناك خطايا أخرى لم يذكرها بولس هنا. هناك تشعبات كثيرة لهذه الخطايا، وهناك الكثير يمكن أن يضاف إلى تلك القائمة المظلمة. يقول بولس: أمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. تشير عبارة الذين يفعلون إلى فعل مستمر، أي أنهم يستمرون في فعل هذه الخطايا. قدم لنا الرب مثال الابن الضال في إنجيل لوقا ليوضح لنا هذه الفكرة. فقد ذهب هذا الابن إلى كورة بعيدة وبذر أمواله، أو بالأحرى أموال أبيه، ثم أخذ يشتغل في رعاية الخنازير. ولكن هذا الابن الضال لم يستطع أن يبقى طويلا في حظيرة الخنازير يشتهي الخرنوب الذي تأكله هذه الخنازير. الخنازير بقيت في الكرة البعيدة، فلا يمكن لها أن تبقى وسط خرنوبها وفي قذارتها. أما الابن فلم يسعد بالمكوث هناك، وغادر ذلك المكان سعيا وراء سعادته مجددا. صديقي المستمع، إن استمرارك مع الخنازير في الكرة البعيدة يعني أنك في مكان خطر. إذا استمريت بالعيش في الخطية فأنت تقف بذلك موقفا خطرا. قد يعني ذلك أنك لست ابنا لله، ولم تكن كذلك يوما من الأيام. وهل يوجد أخطر من هذا؟ هذا يستوجب التوبة والعودة فورا إلى بيت الآب السماوي. سنرى في الحلقة القادمة بولس يستعرض ثمر الروح بالمفارقة مع القائمة السوداء التي أتى على ذكرها لنا في الآيات السابقة، وسنرى كم هي مفرحة هذه القائمة وتبعث في القلب العزاء والقوة. وسنرى أن المحبة هي أصل الثمار، ومن هذه المحبة انبثقت بقية الثمار الأخرى، وأما ثمر الروح فهو محبة. صديقي، في الختام لنعد قليلا إلى قصة الابن الضال الذي ترك البيت وبذر ماله بعيش مسرف. ولما ابتدأ يحتاج، لما أخذ الجوع منه كل مأخذ، ولسع البرد جسمه، ووصلت معنوياته إلى الحضيض، رجع إلى نفسه، أو قل رجع إلى عقله، وقرر أن يرجع إلى أبيه ويضع نفسه تحت إمرته عبدا له. وهي أيضا صورة للإنسان الذي أدار القفا لله وابتعد عنه، هي صورة لك ولي مستمعي. الإنسان اليوم رغم شبعه المادي إنسان جائع، ورغم كثرة ثيابه لكنه يقف أمام الله عاريا بالمعنى الأخلاقي. بماذا نستتر وقد لفتنا الخطية من كل جانب؟ مع ذلك الله يحبنا ويعاملنا معاملة البنين، وهو ينتظر رجوعنا إليه كما كان الأب ينتظر عودة ابنه. هذا الابن أحس بحاجته، أحس بآلامه، وكان إحساسه نعمة لا نقمة، بركة لا لعنة. ولكن لم يكن يكفي أن يرجع الشاب إلى نفسه أمام حاجته وحالته، وكان لابد أن يرجع إلى أبيه. صديقي، هل تشعر أنه توجد بينك وبين الله هوة فاصلة؟ هل تشعر أن صلواتك تذهب أدراج الرياح؟ هل تشعر وأن السماء من نحاس وكأن الله لا يرى ولا يسمع؟ مستمعي، طوباك إن أحسست بهذا الإحساس. لكن يا للمصيبة إن اكتفينا بهذا الإحساس ولم نتب عن شرنا وأفعالنا الأثيمة. لنرجع إلى الله ولنقل له ما عزم هذا الابن أن يقوله لأبيه: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ماذا نفعل بكبريائنا التي أعمت عيوننا حتى لم نعد نرى حالتنا ولم نعد نحس بحاجتنا؟ بيوتنا ملآنة طعاما، جيوبنا ملآنة مالا، فلماذا الله؟ أليست هذه مصيبة أهل الغرب الغني وسكانه الشباعة؟ ولكننا نحن أهل الشرق لسنا أفضل منهم. فكما يحس الغني شبعانا وبغنى عن الله، هكذا يمكن أن تمنعنا حالتنا الاجتماعية المتواضعة من رؤية حاجتنا إليه تعالى. قد نتذمر ضده، قد تعمى عيوننا بحاجتنا المادية دون أن نرى حاجة واحتياج نفوسنا الخالدة. أدعوك صديقي في هذا اليوم أن ترجع إلى الله الحي، إلى بيت الآب. كفانا ضلالا عن الله، ولا يجب أن ننخدع بتديننا، فالطريق إلى الله من الضلال هي بالمسيح يسوع، هو الذي شق الطريق إليه تعالى. ضع في قلبك الآن أن ترجع إلى الله مهما كان موقفك منه.